اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى يوم الدين. كان كلامنا فيما سبق في الشرط الثاني من شروط التعارض، وهو أن لا يكون أحد الدليلين قرين على الآخر، كالمخصص أو المقيد، فإنهما قرين على العام وعلى المطلق، فيقدم الخاص أو المقيد على العام أو المطلق إما بالورود أو بالحكومة على الخلاف في هذه الصور التي أشرنا إليها سابقا. وناقش الآخند الخراساني أستاذه الشيخ الأعظم بمناقشتين. المناقشة الأولى في حاشيته على الرسائل درر الفوائد صفحة 432، والإشكال يرتبط بالصورة الثانية من الصور الأربعة التي أشرنا إليها، وهي إذا كان الخاص قطعية الدلالة ظنية السند، وبالخصوص في الاحتمال الأول من الفرض الأول. الاحتمال الأول هو الحكومة، الفرض الأول أن أصالة الظهور ترجع لأصالة عدم القرينة، حيث أن الشيخ الأعظم قال بناء على أن أصالة الظهور ترجع لأصالة عدم القرينة قد يقال بالحكومة تارة قد يقال بالورود، فأشكل عليه في الصورة الثانية في الفرض الأول بناء على أصالة عدم القرينة على الاحتمال الأول وهو الحكومة فقط، هذا الإشكال. وحاصله بأن الحكومة لا موقع لها في المقام، بل إن تقديم الخاص على العام من باب الورود في كل الصور وليس من باب الحكومة، والسر في ذلك هو أن الحكومة كما قلنا متقومة بشروط، منها النظر ومنها التصرف، تصرف أحد الدليلين في الدليل الآخر، من قبيل لا ربا بين الوالد والولد، هذا الحاكم يتصرف في الدليل الآخر وهو وحرمه الربا، وهذا ليس متوفرا في المقام. والسر في ذلك هو أن دليل حجية الظهور دليل لبي ليس له لسان، فليس واضح الكم وليس واضح الكيف كما هو بالنسبة لقوله وحرم الربا، حيث واضح هذا كيفه وواضحه حيث مطلق وحرم الربا كل ربا، أما بالنسبة لحجية الظهور فدليلها السيرة العقلائية وهي دليل لبي غير واضح الحدود، ما الذي جرت عليه السيرة لا نعلم، هل حجية الظاهر مع عدم العلم بالقرينة؟ هل حجية الظاهر مع عدم التعبد بالقرينة؟ هل حجية الظاهر مع عدم وجود قرينة واقعة؟ لا نعلم الحدود. فكيف يأتي الدليل الحاكم وهو ما دل على حجية خبر الثقة إذا كان ظنياً ليتصرف في دليل حجية الظهور ويقول أصالة العموم ملغاة بنظري لا عبرة بها عندي؟ لماذا؟ لأن الخاص علم بوجود القرينة، علم تعبدي. فإذا الدليل الدال على حجية خبر الثقة لا يتصرف في دليل حجية الظهور وهو السيرة العقلائية، وذلك لأن السيرة العقلائية ليست واضحة كمن كيفا، دليل لبي ليس له لسان، حتى يأتي الشار الدليل الحاكم وهو إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، ما دل على حجية خبر الثقة ليقول إلغي أصالة العموم، أو ليقول أنا علم بوجود القرينة، فيضيق من حدود السيرة ودليلية السيرة. واضح؟ فلا بد بين الحاكم والمحكوم ماذا؟ أن يكونا دليلين لفظيين واضحان كمن كيف، ليتصرف الحاكم في المحكوم بالتوسعة أو بالتضييق، بيد أن هذا لا وجود له في المقام. فحتى لو سلمنا بأن ما دل على حجية خبر ثقة دليل لفظي كالآيات والروايات وليس دليلا لبيا كالسيرة، إلا أن ما دل على حجية الظهور دليل لبي وهو السيرة، فكيف يتصرف هذا الدليل اللفظي في حدود السيرة ويضيق أو يوسع فيها؟ واضح؟ ويلاحظ عليه نعم بأنه لا فرق بين الدليل اللفظي أو الدليل اللبي، إذ المناط والمعيار في كون الدليل واضح الحدود، وهذا يأتي حتى لو كان الدليل لبية كالسيرة العقلائية. فإننا نقول بأن هذه السيرة العقلائية الجارية على حجية الظهور قد انعقدت على الأخذ من ظهور مع عدم العلم بالقرينة للشيخ الأعظم، يعني أن يقول هكذا جرت سيرة العقلاء على الأخذ بالظهور مع عدم القرينة، عدم العلم بالقرينة أو عدم القرينة العلمية. وهذه السيرة العقلائية لم يردع الشارع عنها، فتكون حجة. هذا هو ما جرت عليه السيرة الممضى من قبل الشرع. إذا وضحت الحدود كما يدعي الشيخ الأعظم بأن حجية الظهور لماذا؟ لظهور مع عدم القرينة. فإذا جاء الدليل الخاص وإن كان ظنيا، لكن لما الشارع لبسه لباس الحجية يقول أنت عالم بالقرينة ولو بالتعبد، فيكون حكومة ألغي أصالة العموم. إذن ليست هناك آية وليست هناك رواية تقول بأن الدليل اللبي لا يمكن أن يكون محكوما لأنه ليس واضح المعالم، لا، نقول إذا كان الدليل لبيا أو لفظيا واضح الحدود كما هو الآن، افترضنا أنه واضح هذا الدليل اللبي حيث إن السيرة العقلائية بحسب دعوة الشيخ جرت على حجية الظهور مع عدم القرينة، فإذا جاء الدليل الخاص الذي الشارع جعله حجة يقول أنا علم تعبدا، أنا قرينة تعبدية، ولو لم أكن قرينة قطعية وجدانية. فارفع اليد بالتالي عن أصالة الظهور أو العموم أو الإطلاق، وهذا هو الحكومة. واضح الكلام؟ جيد جدا.
ما تقدم بشرط الحكومة أن المصنف ذكر بالشرط الرابع هو أن يكون الحاكم لفظياً.
إيه، وهو الآن افترضنا أنه لفظي، هذا الشرط الأول إحنا جعلنا بعد ذلك. كان أربعة أول.
الكلام في المحكوم صحيح.
إيه نعم.
ما يصعب أن يكون فيه لفظياً.
نعم نعم نعم، بحسب كلام الشيخ العظم نعم. الشيخ الأخذ هو الذي ابتكر هذا. قل لا سامحنا.
بس بما أنه الشيخ الأعظم جاب احتمالين، يمكن الشيخ الأخذ أنه يشكل عليه بين تلفون.
هو ما له علاقة بالاحتمالين، هو يقول أساسا هذا سيرة والسيرة دليل لبي. ما لا ما تكلم قضية احتمال واحتمالين، إنما تكلم قط نعم إنه ما يقول دليل لبي لا يمكن أن يكون يحكم عليه لأنه غير واضح الحدود حتى يتصرف فيه الشارع بالتوسعة والتضييق. ثم على كل حال أرجع إلى درر الفوائد، ثم قال تفهم لعل يكون إشكال، لكن نحن أشكلنا على كل حال. هو طرح الإشكال ثم قال بعدما قال فافهم، ويقول من يقول الأخ فافهم يعني أنه ليس مرتاحا كثيرا من كلامه. على كل حال يرد عليه إشكال، على كل حال واضح. الإشكال الثاني إن صح أنه إشكال آخندي على الشيخ الأعظم كما ذكر ذلك في منتهى الدراية السيد المروج والد السيد الأستاذ. إشكال ثاني الآن، إشكال قلنا إشكالان آخنديان على الشيخ الأعظم. بالإشكال الأول في درر الفوائد صفحة 432 في حاشية الرسائل، الإشكال الثاني في الكفاية في صفحة 498. طبعا السيد المروج الذي شرح الكفاية في منتهى الدراية والذي يقال أن شرحه من أفضل الشروح التي كتبت على الكفاية، هو قال أن الآخند يريد أن يشكل هنا على شيخه الأعظم. هل صحيح أو لا؟ نحن ننقل ما ذكر. فالآخند الخراساني قدس سره تعرض لهذا المطلب في الكفاية وقال بأن الدليل الخاص يقدم على العام سواء كان قطعي الدلالة والسند كما في الصورة الأولى، أو قطعي الدلالة ظني السند كما في الصورة الثانية، أو ظني السند والدلالة، أو قطعي السند ظني الدلالة كما في الصورة الثالثة رابعة. فالآخند الخراساني إشكاله الثاني مرتبط بالصورة الثالثة والرابعة، حيث إن الشيخ الأعظم قال لا يقدم الخاص على العام. الآخند الخراساني في الكفاية قال يقدم الخاص على العام، حتى لو كان الخاص ظني سندا ظني دلالة، أو قطعي سندا ظني دلالة، فيقدم الخاص على العام. واضح الكلام؟ إشكال مرتبط بالصورة الثالثة والرابعة. ومتى يقدم؟ إذا كان الخاص أظهر من العام، ولو كان هو ظاهر بالظهور ليس قطعي الدلالة لكنه أظهر من العام، فإذا كان أظهر منه ينبغي أن يقدم عليه. مع أنك يا شيخنا الأعظم ماذا قلت هنا؟ نعم، لو فرض الخاص ظاهرا أيضا خرج عن النص وصار من باب تعارض الظاهرين، يعني إذا كان ظاهر ليس قطعيا يعارض العام، مع أنه ينبغي أن تفصل إن كان الخاص أظهر من العام يقدم بملاك أظهرية. واضح الإشكال؟
قال مع القرينة تعتبر الأظهرية قرينة. القرينة الأظهرية تعتبر قرينة.
أين قال قرينة؟
قلنا بأنه لا يقدم خطأ إلا مع
ما قال هو، ما قال هو، لو قال ارتحنا واسترحنا. نعم نحن حاولنا. الحمد لله. إذا الإشكال أخذ يطير كما طار الإشكال الأول بناء على أنه إشكال. نعم، لأن المصنف ما بين، قال إذا كان القاف ظني ما يقدم، نقول لا، إذا كان ظني وأظهار يقدم على العام، ما نحتاج قرينة، هي نفس الأظهرية مقدمة له. نعم إذا كان ظنيا ولم يكن أظهار، هنا يصير تعارض بين الخاص والعام ونحتاج للقرائن إلى غير ذلك. واضح الكلام؟ جيد. إذن هذا إشكال الآخذ، ويمكن الملاحظة عليه بأن يقال معروف مبنى الشيخ الأعظم، وهو أن مبناه هو الأظهرية، وأن الخاص يقدم على العام إذا كان أظهر. فإذا كان الخاص ولو كان ظني السند وظنيا أيضا الدلالة لكنه أظهار، فيقدم الخاص على العام. وهذه العبارة المطلقة في كلام الشيخ الأعظم لها مقيدات، ما من عام إلا وخصص، ولا مطلق إلا وقيد، فمسلك المصنف معلوم، وهو أن الأظهر يقدم على الظاهر. نعم لو كنا نبني على القرينية مطلقا كما هو مبنى السيد النائيني والسيد الخوئي لقلنا في الصور الأربع يقدم الخاص على العام في كل الصور، سواء أظهر أو ليس بأظهر، لأنه قرينة، والقرينة بنظر العقلاء تقدم على ذيها على كل حال وكل تقدير.
ايش الفرق بين أن نقول بناء أظهرية وبين أن نقول قرينة؟
صح. ولذلك لو أنكم أجبتم عن الإشكال الذي في الجروب أمس لنصحنا واسترحنا، ما لماذا لم تجيبوا بهذا الجواب؟ صحيح حتى الأظهرية ترجع للقرينية. نعم فما في تهافت في كلام المصنف أنه قال القرينة تقدم على ذيها، لكن أي قرينة؟ القرينة الأظهر، قد تكون القرينة أظهر قد لا تكون القرينة أظهر. الشيخ الأعظم مبنى التقديم للقرينة إذا كانت أظهر. أما مثلا النائني يقول لا، الملاك في التقديم القرينية مطلقا أظهر أو ليس بأظهر، فلا بد أن تقول القرينة على قسمين أظهر وليست أظهر. واضح الكلام؟ واضح أكيد. الحمد لله. الكل يقول بالقرينية، الخاص يقدم على العام لأنه قرينة، لكن ما هي؟ هل القرينة لا بشرط أو القرينة بشرط شيء وهي الأظهرية؟ واضح الكلام؟ جيد جدا. إذن فهذان الإشكالان المطروحان من قبل الآخند الخراساني على الشيخ الأعظم محل تأمل ونظر. جزاكم إذن بعد ذلك نأتي، ما هي النتيجة المرجحة؟ هل الخاص يقدم على العام بملاك الورود أو بملاك الحكومة؟ الأظهرية دي مسلمة، نحن مع الشيخ الأعظم أن الأظهرية ليست القرينة مطلقا تقدم، لابد تكون أظهر، هذا هو المرتكز العقلائي، ولا أقل النفسيرة دليل لبي يتصر فيه على القدر المتيقن. الأظهرية هي الصحيحة مبنى الشيخ الأعظم، لكن الكلام هل التقديم بملاك الورود أو الحكومة؟ كلام عريض طويل لا يسع الوقت له، باختصار أعطيك إياها، خذها خذها صافية مقشرة كما هي البرتقالة بين يديك مقشرة كلها. نقطة، ما هي النتيجة المرجحة؟ النقطة الثانية مثلا نسميها في هذا الشرط، ما هي النتيجة المرجحة؟ هل تقديم الخاص أو المقيد على العام أو على المطلق بملاك الورود أو بملاك الحكومة؟ الشيخ طرح احتمالات، نحن نريد أن نخرج بنتيجة لا نبقى حيارة. النائيني ذهب إلى أنه بملاك الحكومة، النائيني ذهب إلى أنه بملاك الحكومة، لماذا؟ قال النائيني لأن حجية الظهور متقومة بأمرين، الأمر الأول الظهور، الأمر الثاني عدم العلم بإرادة الخلاف. إذا ظهر اللفظ في هذا المعنى ولم نعلم بأن الشارع أراد خلافه يكون الظهور حجة. إذن الظهور متقوم بأمرين: ظهور وعدم العلم بالقرينة. فإذا جاءنا خبر الثقة الظني هو ليس علما لكن الشارع جعله علما، فيكون الخاف مقدم على العام بملاك الحكومة. هكذا استظهر النائين من السيرة، يقول السيرة قامت على أن حجية الظهور مبنية على الظهور مع عدم العلم بالقرينة. لكن السيد الشهيد قدس سره في بحوثه في الجزء السابع صفحة 201 قال السيد الشهيد في بحوثه صفحة جزء سبعة صفحة 201 قال بأن التقديم بملاك الورود. لماذا؟ يقول لأن حجية الظهور التي قامت وانعقدت عليها السيرة مبنية على أي أمرين؟ أسلم مع النائيني، لكن ما هما الأمران؟ ظهور مع ماذا؟ مع ماذا؟ مع عدم الخاف، مع عدم نصب الخاف، يعني مع عدم الحجة. الظهور مع عدم حجة على الخصوصي، الظهور مع عدم الحجة على الخلاف. فإذا لا ترى عدم العلم ترى عدم الحجة، فرق بينهما. فإذا كان موضوع الظهور هو الظهور مع عدم الحجة، فإذا جاء الخاص فهو حجة فيرتفع. موضوع العموم حقيقة من باب الورود. أنت الآن بالخيال، اتضحت لديك المسألة، كل المسألة مبنية على هذه الشعرة، هذا الخير امسك به، حلل هذا الخير. إذا استطعت أن تحلل وصلت إلى النتيجة وارتحت، ولا عليك من كثرة الكلام التي ترفق عليك المقام. هل الذي انعقدت عليه السيرة الظهور مع عدم العلم أو الظهور مع عدم الحجة؟ أنت ماذا تستظهر؟ أحسن، الحمد لله. اكتب الورود. سامحني يا شيخي الأعظم، مبناي أن الخاص يقدم على العام بملاك الورود لا بملاك الحكومة. نعم، ففي جميع الصور يقدم الخاص على العام بملاك الورود، سواء في الصورة الأولى قطعي السند قطعي الدلالة، أم في الصورة الثانية وهي قطعي الدلالة ظني السند، أم الصورة الثالثة والرابعة إذا كان ظني السند والدلالة الخاص يعني، أو قطعي السند ظني الدلالة ولكنه كان أظهر، فيقدم بملاك الورود لأن المناط في حجية الظهور ظهور مع عدم حجة والخاص حجة. هذا الذي يبدو، فما عليه جمع من الأعاظم كالسيد الشهيد قدست تلك النفس في محله صادر عن أهله. وصل الكلام إلى الشرط الثالث من شروط التعارض، وهو أن لا يكون التعارض بين دليلين قطعيين. هذا من شروط التعارض، أن لا يكون بين دليلين قطعيين. أما لو كان بين دليلين قطعيين فهو محال، لا يمكن وقوع التعارض بين دليلين قطعيين، لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، بين النقيضين، وهو حال عقلا. وهنا نفصل الكلام، فنقول تارة يكون الدليلان القطعيان عقليين، وتارة يكون الدليلان القطعيان لفظيين. مثال للدليلين القطعيين العقليين، مثلا ما ذكر في كلماتهم قبح العقاب بلا بيان دفع الضرر المحتمل. فجمع من الأعلام يقولون إذا شككنا في التكليف فالعقل يقول بقبح العقاب بلا بيان وقطعي، هذا حكم قطعي البراءة العقلية. جاء جمع آخر قال لا، كل دليل قطعي دفع الضرر المحتمل، وهذا دليل قطعي عقلي وهذا دليل عقلي قطعي. هل يمكن التعارض بينهما؟ إذا قطعا في اشتباه، قطعا في نقطة فراغ. ما هو الصحيح؟ أن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على دفع الضرر محتمل مقدمة، وإلا لا يمكن أن العقل يقول قبح العقاب بلا بيان يعني العقاب قبيح ويقول في نفس الوقت دفع الضرر محتمل، محال. فبما أن العقاب بلا بيان قبيح يقول لك العقل هذه القاعدة واردة على دفع الضرر المحتمل. دفع الضرر المحتمل متى؟ إذا كان هناك بيان، هنا تحتمل الضرر، وأما ما عدم البيان فلا احتمال للضرر. إذن فلا يمكن أصلا توهم القطع أن يكون هناك دليلان عقليان قطعيان متنافيين. فلا تقول إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان دليل قطعي ودفع الضرر المحتمل دليل قطعي يتعارضان، لا، هذا قبح العقاب بلا بيان كما قالوا وارد على دفع الضرر المحتمل. أين قالوا في البراءة العقلية، في البراءة العقلية، والشهيد الصدر ما بحث ذلك في حلقاته، إنما في الكفاية تجد هذا البحث، إنما في الرسائل تجد هذا البحث، فانتبه لذلك. أما القطعيان اللفظيان فنقول المقصود بالدليلين القطعيين اللفظيين لا يمكن أن يكون بينهما تنافي، إذا كانا قطعيي الصدور قطعيي الدلالة قطعيي الجهة، إذا كانا قطعيين من كل الجهات هذا يسمان دليلان قطعيان فلا يقع بينهما تنافي. مثال: من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه، وانصر من نصره واخذل من خذله. هذا دليل قطعي السند متواتر قطعي الدلالة على تنصيب أمير المؤمنين عليه السلام، قطعي الجهة، بعد لا يحتمل النبي قال تقية، لا معنى أن النبي يتقي منهم. إذن هذا الدليل على تنصيب أمير المؤمنين خليفة قطعي سندا، قطعي دلالة، قطعي جهة. ويأتيك حديث آخر يقول أبو بكر مني بمنزلة هارون من موسى. نعم رواه في كتب العامة، رواه نعم مروي حتى هذا في مقابل حديث المنزلة، وهو عندهم قطعي سندا مثلا وقطعي دلالة بمنزلة هارون، يعني وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي واصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. إذن فلان خليفة لرسول الله بمنزلة هارون من موسى، وقطعي جهة، إذن النبي لا يمكن أن يستقي. إذن هذان دليلان لفظيان قطعيان مثلا سندان دلالتان جهة، هل يمكن أن يقع بينهما تعارض؟ مستحيل، لأنه يؤدي إلى التنافي عند الشارع الأقدس، وهو حكيم لا يمكن أن يصدر عنه تناقض. نعم زيد وبكر يمكن يناقض نفسه يوم يقول كلام بكره يغير، أما رسول من الله مرسل إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا ثم يناقض، حاشا. إذن لابد أن هناك في خلل، لابد أن في دليل كاذب، لابد أن في دليل مدسوس، لابد أن بني أمية زوروا ولعبوا في التاريخ. إذن خلينا ويا من كنت مولاه علي المولى، واضح. إذن لا يمكن أن يكون هناك دليلان قطعيان جهة سندا دلالة ويتنافيان. لا بد أن واحد كاذب منهما، فلا نقل ولا نحتاج مرجحات وغير مرجحات، واحد كاذب جزما قطعا لا يمكن أن يقصد من الشارع ذلك. إذن فالمقصود بالقطعيين القطعيين من الجهات الثلاث، وأما إذا كانا قطعيين سندان ولا وقطعيين جهتان لكن ظنيين دلالتان فيقع بينهما تعارض. مثاله يد الله فوق أيديهم ليس كمثله شيء، الآية بعد قطعية، هذا يد الله فوق أيديهم قطعية السند، ليس كمثله شيء قطعية السند، والجهة بعد لا يحتمل التقية في القرآن لكن الدلالة ظنية، هذه تقول يد الله فوق أيديه يعني له يد له جسم مجسم، هذه تقول ليس كمثله شيء يعني بظهورها ليس مجسم، إذن التنافي وين في الدلالة؟ هل يمكن يقع بينهما تعارض؟ نقول نعم، وهذان يعتبران دليلان ظنيين ليس قطعيين، لأن النتيجة تتبع أخس مقدمتين، فإذا كانت هذه الأدلة ظنية ولو من جهة وقطعية من جهات الأخرى تعتبر داخلة التعارض، تعتبر ظنية ليست قطعية، القطعي من كل الجهات. إذن فالقطعي سندا والقطعي دلالة لكنه ظن، القطعي سندا والقطعي جهة لكنه ظني دلالة، يعتبر من الأدلة الظنية لا من الأدلة القطعية، فانتبه لذلك لا يرتبك المطلب عليك، مو يبالك قطعي ما يعرض قطعي أنه كل شيء، لا لابد قطع من الجهات الثلاث. جيد،
في ترجيح أحد القولين
الكاذب إذا بنرجح يعني نرجع للمرجحات، إذا ما أمكن ها الدليل العقليين العقليين لا لابد أنه ننتبه، لابد أن نحلل المسألة، نقول في واحد وارد على الآخر
لفظيين
قطعيين دلالتين طب أنه نحلل نبحث لكن قطعا ما قدر عن الشارع، فإذا بحثنا وجدنا أن بني أمية كذبوا لعبوا بالتاريخ، وإلا ما يمكن أن النبي يصدر عنه كلا الخطابين وهما واضحان الدلالة واضحان الجهة، ما يمكن قطعا في شيء مدسوس عن النبي ما صدر كلاهما عن النبي. اي نعم قطعا ما صدر، فواحد مكذوب، هذا نرجع عاد من وين نعرفه كذا بالبحث والتحقيق.
طبعا هذا ليش كان في شيء، هذا نفسه هذا قطعي الدلالة مو فقط كتنكيل مثلا،
على كل حال هذا عندكم نفس عندنا ظاهر. جيد، وقد يكون الدليلان قطعيي الدلالة قطعيي الجهة لكنهما ظنيي السند، من قبيل رواية عمار الساباطي يبلغ الرجل 13 عاما، متى يبلغ؟ إذا بلغ 13 عاما، هذا قطعية الدلالة، وضحت الدلالة أن البلوغ 13، قطعية الجهة مثلا لا تحتمل فيها تقية لكنها من حيث السند ظنية، ورواية يزيد الكناسي يبلغ الرجل إذا بلغ 15 سنة، فهذه ماذا؟ قطعية دلالة واضحة أن البلوغ 15 بعد مظاهر يزيد الكناسي، وقطعية الجهة لكنها ظنية السند، فيقع تعارض بينهما لا مانع لأن النتيجة تتبع أخص المقدمات، فيكون هذان الدليلان ظنيين وليس قطعيين، واضح؟ يبلغ الرجل 13 عاما، هذا عمار الساباطي. الرواية الثانية يبلغ الرجل 15 سنة، هذه رواية يزيد الكناسي. وقد يكون الدليلان
ظنية السند أيضا،
شلون؟
رواية ثانية أيضا ظنية السند،
نعم كلاهما ظنيات سند لكن قطعيات الدلالة وقطعيات الجهة. وقد يكون الدليلان يقع تعارض لأنهما ظنيان، قلنا النتيجة تتبع خص المقدمات لأنهما ظنيان يعتبران، ما دام ظنيان من جهة الدلالة أو من جهة السند فيعتبران ظنيان وإن كان قطعية الدلالة أو قطعية الجهة.
ظنيان بمعنى
أحد ظن، يعني ما يفيد العلم ما يوجب القاطع. وقد يكون الدليلة قطعيي السند وقطعيي الجهة لكنهما قطعيي السند وقطعيي الدلالة لكنهما ظنيي الجهة، من قبيل ما دل على أن الطلاق ثلاثا صحيح وما دل على أن الطلاق ثلاثا باطل. عندنا روايات هكذا تقول الطلاق ثلاثا في مجلس واحد باطل، وهي روايات كثيرة جدا توجب القاطع، فهي قطعية سندا وأيضا قطعية دلالة تقول باطل واضحة. وعندنا في المقابل روايات أخرى تقول الطلاق ثلاثا ماذا صحيح، وهي كثيرة فهي قطعية الدلالة بالصحة وقطعية السند قطعا صادر عن المعصومين، لكنهما من حيث الجهة فهما ظنية محتملة تقية، تقية محتملة في المقام. إنما بنينا على أصالة الجهة في هذا وأصالة الجهة في ذلك من باب الظن، فهما ظنيي الجهة وبالتالي يكونان ظنيي ليس قطعيين، واضح؟ فيقع فيهم فيقع فيهما التعارض. إذن فالتفت لذلك يا مولاي بأن هذا الشرط وهو لا يقع التعارض بين القطعيين، يعني القطعيين عقلا أو القطعيين لفظا، إذا كانا قطعيي سند الدلالة الجهة. والسر في عدم وقوع التعارض لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، وهذا محال، لا عقل ممكن ولا حتى صدورا من الحكيم الشارع الأقدس ممكن. إذن فيشترط في الدليلين المتعارضين أن لا يكونا قطعيين من كل الجهات. الشرط الرابع
شيخنا، نعم، بالنسبة لتعريف التعارض هذا التنافي بلحاظ نحن ولا بلحاظ الشارع عدم صدور من الشارع، لأن التعريف بلحاظ نحن هذا التنافي فيكون دليلية قطعية من جميع الجهات ليس بالتعارض، ليس نسي بالتعارض.
إيه نعم، وإن كان من جهة لكنه بالتالي يرجع للشارع أن الشارع تنافى صدر منه متنافي.
هذا غير مولد في تعريف التعارض في بداية.
نعم، لابد أنه مفروغ عنه، لابد أنه مفروغ عنه، وهو أن التنافي يصدر من قبل الشارع. صحيح نحن الذين نرى التنافي، لكننا لما رأينا التنافي نسبناه بالتالي للشارع أن الشارع تنافى تناقض تضاد، صدر منه التناقض صدر منه التضاد. نعم نحن نفهم ان هنا تعارض لكن ننسبه الى الشارع.
تعريف
يسمونه
هذا الشيء
ليش؟
بأي جهة نخرج هذا القطع من جميع الجهات دليلا التعريف؟
من باب انه لا يمكن انه يصدر من الشارع التناقض، هذا عقلي امر عقلي انه ما يمكن. صحيح من نعم هو ما اخذ بالتعريف، نعم لكنه مفروض عنه، ولذلك ذكر المصنف قال انتبه ترى مقصودنا هكذا تعارض تنافي مدلولي الدليلين، اي دليلين ظنيين، ما نقصد دليلين قطعيين ظنيين، اما قطعيين لا يقع بينهما تعارض لانه اساسا لا يمكن وجوده وجود ذلك من الشارع من جميع الجهات والنواحي. وهذا المثال الذي مثلنا به هذا على فرضه أنه فعلا قلنا هذا مدسوس مو من الشارع، هذا أنه فلان بمنزلة هارون موسى مو من الشارع، هذا مدسوس على فرضه إنما من باب المثال، لأن بعضهم يستأنس بالمثال ذكرنا الأمثلة حتى يصحى من مثلا. الشرط الرابع وهو أن لا يكون التعارض بين دليل قطعي ودليل ظني، أما لو كان التعارض بين دليل قطعي وبين دليل ظني فالظني ساقط عن الحجية من الأساس. لماذا ساقط عن الحجية؟ لأن موضوع الدليل الظني موضوع حجيته الشك، ومع وجود دليل قطعي علمي يرتفع الشك. إذن إذا وجد دليل قطعي يقدم على الظني من باب الورود، يرفع موضوع الدليل الظني، لأن موضوع الدليل الظني هو الشك، فإذا جاء العلم رفع موضوع الدليل الظني. ولا يغيب عنك بأن المقصود من الدليل القطعي لا يعارض الظني، القطعي من جميع الجهات، يعني قطعي سندا، يعني قطعي دلالة، يعني قطعي جهة. وأما لو كان قطعي السند لكنه ظني الدلالة، مثلا عندنا دليل قطعي السند يقول صلي للجمعة في زمن الغيبة، روايات كثيرة تعود على صلاة الجمعة لكنها بالظهور. وجاءنا دليل آخر رواية زرارة قالت الجمعة لا تجوز إلا مع الإمام، فهذا قطعي لكنه ظني دلالة، فهل يعارض الظني الآخر؟ وهذا ما في إلا رواية واحدة، وهذه روايات هل يقع بينهما تعارض أم لا؟ المفروض يقع، لأن هذا يعتبر ظني ليس قطعي، لأن النتيجة تتبع المقدمة. فبما أن هذا قطعي من جهة وظني من جهة أخرى فيعتبر ظنيا، فلا تغرك العبارة تقول مهما كان قطعي، لا، قطعي من الجهات الثلاث هو الذي لا يعارض الظني، وأما قطعي من جهة وظني من جهة فيقع بينهما التعارض، وهذا موجود بكثرة ووفرة في الروايات. واضح؟ هذا هو الشرط الثاني الرابع. الشرط الخامس من شروط التعارض هو ألا يكون بين دليلين ظنيين اعتبر في حجيتهما الظن الشخصي، أن لا يكون بين دليلين ظنيين اعتبر بالظن في حجيتهما الظن الشخصي الفعلي. هذا طبعا بناء على أن حجية الدليل الظني إذا أوجب الوثوق الشخصي. لا الشخصي نوعي بعدين. لا النوعي. فبناء على ذلك نقول بناء على أن حجية الدليل الظني منوطة بحصول الظن الشخصي الفعلي لدى المكلف. إذا قلنا هذا بناء على هذا المسلك، لأنه رأي من الآراء بأن حجية خبر الثقة مبني على حصول الظن الشخصي بقوله، فقول زرارة ليس بحجة مطلقا، ولو كان ثقة لابد أن يحصل عندي ظن وثوق شخصي بكلامه. صاحب القوانين الشيخ البهائي سيأتي إن شاء الله بناء على الانسداد، على مسلكهم الانسداد. فإذا حجية الأدلة الظنية منوطة بحصول الظن الشخصي بها، إذا وصل لك ظن شخصي وحصل لك ظن شخصي تكون حجة، وإلا فليست بحجة. فبناء على هذا المسلك نقول ماذا؟ لا يقع التعارض بين دليلين ظنيين بالظن الشخصي. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، كما أنه لا يمكن حصول القطع بالدليلين لأنه يؤدي إلى الجمع بين المتنافيين، كذلك لا يمكن حصول الظن الشخصي، يعني أظن بالفعل بصدق قول زرارة بعدم وجوب الجمعة، وأظن بالفعل الآن عندي ظن شخصي بصدق قول محمد بن مسلم بوجوب الجمعة، ما يمكن. يعني في نفس الوقت يحصل عندي ظن شخصي الآن، أنا ظان شخصا
بقول محمد بن مسلم بوجوب الجمعة، وظان شخص الآن بالفعل بقول زرارة بعدم وجوب الجمعة، ما يمكن، هذا وهم. لابد أن أحدهما يترجح على الآخر، فإذا حصل ظن شخصي بقول محمد بن مسلم ارتفع موضوع حجية قول زرارة، والعكس صحيح، إذا حصل لي ظن بقول زرارة وهو عدم وجوب الجمعة ارتفع موضوع قول محمد بن مسلم. إذن بناء على حجية الظن الشخصي لا يقع تعارض بين الأدلة الظنية أصلا، لا يقع، لأنه بس يحصل، لأنه ليس لا حجية إلا ما إذا أوجبت الظن الشخصي، فإذا حصل ظن شخصي بأحدهما ارتفع الظن بالآخر، وإذا لم يحصل ظن شخصي بأي منهما فلا حجية لأحدهما فرضا عن التعارض. إذن كل خبر لا يكون حجة إلا بالظن الشخصي، واضح؟ جزاكم الله خيرا. هذا أي شرط؟ طبق العبارة حتى لا تقول أنه في آخر الدرس. يقول ثم إن التعارض على ما عرفت من تعريفه لا يكون في الأدلة القطعية. لماذا لا يكون في الأدلة القطعية مع أنه ما صرحنا بالتعريف؟ ما صرحنا، لأنه يؤدي للتناقض المولى وتضاد المولى ولا يمكن صدوره، لأن حجيتهما، هذا الشرط كما قلنا أي شرط الثالث، إنما هي من حيث صفة القطع. نعم القطع، القطع نعم الشخصي، والقطع بالمتنافيين، لأن حجية الدليل القطعي حجيته ذاتية وليست جعلية من قبل الشارع، فلا يمكن أنني أقطع الآن بالدليل هذا وأقطع بالدليل ذاك، جمع بين المتنافيين. إنما هي من حيث صفة القطع، والقطع بالمتنافيين غير ممكن. هذا الشرط الرابع. الثالث، الرابع الآن، أو بأحدهما مع الظن بالآخر، يعني لا يمكن أن يقع التعارض بين دليل قطعي وظني. نعم، لأن القطعي يرفع موضوع الظني، لأن حجية الظني مبنية على الشك، إذا شكك فهو حجة، وإذا صار عندك علم لا شك. وقلنا أي قطعي؟ القطعي من الجهات الثلاث، لا القطعي من جهة دون جهة، فإنه ظني يكون. جيد جدا. الشرط الخامس، ومنه يعلم عدم وقوع التعارض بين دليلين يكون حجيتهما باعتبار صفة الظن الفعلي، يعني الظن الشخصي، لأنه إن لم يحصل ظن شخصي بالخبرين فلا حجية لهما من الأصل، إن حصل بأحدهما دون الآخر ارتفع موضوع الآخر، إن حصل بالاثنين فهذا غير ممكن، لا يمكن، كما أنه لا يمكن القطع بهذا والقطع بذاك في نفس الوقت، لا يمكن أن تضمن شخصا بهذا وتضمن شخصا بذاك في نفس الوقت، جمع بين المتنافيين، لأن اجتماع الظنين بالمتنافيين محال، فإذا تعارض سببان للظن الفعلي فإن بقي الظن في أحدهما فهو المعتبر. الحمد لله قول محمد بن مسلم كن هو الحجة، لأنه هو الذي ظننت به أكثر من غيره، وإلا تساقطا. يعني لا حجية لهما من الأصل، تسامح، تسامح يعني أنه لم نعم لا يوجد ظن أصلا، هذا هو قصد تساقط، يعني لا حجية لهما، لا حجية لهما من الأصل. بعد إن شاء الله تعالى غدا سنشرع في قاعدة جديدة ظريفة شريفة منيفة، وهي الجمع أولى من الطرح مهما أمكن. سألتموني عنها قبل سنة لعله أو بداية السنة، بداية السنة كلها موجودة، لا تجدها في الحلقات، لا تتعب نفسك ولا تجدها في الأصول المضافرة، إما في الكفاية أو في الرسائل اختصرة، هنا تفصيل، فسنبحث عنها هنا يا مولاي بحثا مفصلا، ما المقصود الجمع أولى من الطرح مهما أمكن، ما الأدلة على هذه القاعدة، من الذي قال بالقاعدة،
ندخل نبحث والمناقشات نبحثها غدا إن شاء الله بعدما ننهي ما بقي من المطلب، ما بقي إلا شيء يسير نجتازه غدا ثم ندخل في القاعدة والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد.